بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عن ابن النافل وابن نمير وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان حاكم حدثنا محمد بن واقع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن نمير كلامنا عن سليمان الأكول عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث ابن جريج فاتفق لفظه مع حديث مالك، لم يختلفا إلا في فرقين. قال ابن جريج: مكان قيان قيم. وقال: وما أقرب. وأما حديث ابن عيينة ففيه بعض زيادة، ويخالف مالكا وابن جريج في أقرب.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قدم مسلم حديث مالك عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس، قدم لفظ مالك ثم رفع التفرد عنه برواية سليمان الأحول، سليمان ابن أبي مسلم، واسم أبي مسلم عبد الله الأحول المكي. والراوي عن سليمان الأحول اثنان، أحدهما وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وافق مالكا إلا في لفظين، إلا في حرفين، والآخر سفيان وهو ابن عيينة، عينه مسلم لما ذكر المخالفة، فهو في الرواية مبهم لما رواه عن شيوخه الثلاثة عمرو بن محمد بن بكر الناقد، وابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير، وابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدل، كلهم قال سفيان ولم ينسبه أحد، إلا أنه لما ذكر المخالفة قال: وأما حديث ابن عيينة ففيه بعض زيادة. وهذا فيه تصريح من قبل مسلم أن سفيان إنما هو ابن عيينة، وهذا من باب لما ذكر المخالفة قال ابن عيينة، وقوله ابن عيينة أفاد فائدة زائدة، فعين لنا أي السفيانين، وتعيين السفيانين له قواعد مذكورة في مذكورة عند ابن رجب في شرح علل الترمذي، ورأيت بعض معاصرين أفردها بمصنف كيف نعرف هذا ابن عيينة أو نعرف ابن أو نعرف أنه ابن سعيد الثوري. قال: فاتفق لفظه مع حديث مالك المتفق ابن جريج، لم يختلف ابن جريج مع مالك إلا في حرفين، إلا في كلمتين. قال ابن جريج: عين مسلم هاتين الكلمتين، قال: مكان قيام قين، وقال: وما أسررت. مالك فيما تقدم قال: قيوم السماوات والأرض. ابن جريج قال: قيم السماوات والأرض. مالك فيما تقدم قال: واغفر لي في الرواية، قال: ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت. وابن جريج قال: وما أسررت وأعلنت. مالك قال، ابن جريج قال: وما أسررت، زاد ما، انظروا إلى دقة مسلم المتناهية التي لا تكاد تجدها في كتاب في الدنيا في جميع العلوم. أخبار محمد صلى الله عليه وسلم وماذا نطق وماذا قال تتبعها حرفا بحرف كلمة بكلمة، وماذا قال كل راو وبماذا اختلف كل راو عن الآخر. لا يوجد علم على وجه البسيطة اعتنى بأقوال شخص وأحواله وأفعاله وتقريراته كما وجد في عند علماء الإسلام عند المحدثين منهم فيما يخص نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. ماذا قال بالحرف يفصل. لما جاء لفظ ابن عيينة عم وعمم وبين الأمر بإجمال لا بتفصيل، والذي ينظر في حديث ابن عيينة خاصة يجد فرقا كما قال. ننظر إلى الإجمال ثم نأتي للتفصيل. العجيب على سعة المكتبة الحديثية التي بين أيدينا وعلى سهولة الوصول للطرق والألفاظ عبر ما يسمى اليوم بالحوسبة والبرمجة ووجود الأقراص المدمجة، إلا أننا في كثير من الألفاظ التي لم يسقها مسلم لا نفر بها للآن، لا نفر ببعض ألفاظ أساليب لم يسقها مسلم وتقدم معنا جملة، وهذا يدل على سعة اطلاع وسعة رواية مسلم. لما خرج مسلم صحيحه من روايات مئات الألوف من الأحاديث هذا يسمى التخريج، صبر جمع وثبر وانتقى ورعى في الانتقاء أن يكون كتابه صحيحا وأن يكون كتابه جامعا لجميع الإسلام فيه من جميع الأبواب. والذي دائما نقوله ونذكره لطلابتنا وإخواننا أن من درس صحيح البخاري أو مسلم فهم الإسلام الذي أنزله الله على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم بتصفية، ولا بد مع ذلك قراءه القرآن الكريم فهما وتدبرا وتفسيرا وشرحا. قال أما حديث ابن عيينة قال ففيه بعض زيادة ويخالف مالكا وابن جريج في أحرف. قلنا حديث ابن جريج أخرجه البخاري وأخرجه جمع ولا داعي له، لأننا لما عرضنا ألفاظ لفظ ابن جريج الذي عند البخاري وعند ابن ماجة وقبله الدارمي والنسائي وأحمد وهو كذلك عند ابن خزيمة وجدنا صدق ودقة مقولة مالك. ومالك لما صدق ومقولة الإمام مسلم وأنها توافق رواية مالك. مسلم لما خرج صحيحه من مئات الألوف الألفاظ بتمامها كانت بين يديه، الألفاظ الأسريب الألفاظ كانت بين يديه، ثم هو انتقى، ثم بعد الانتقاء تصرف فأبرز ألفاظا ورفع تفردا بألفاظ. مالك مدني ما خرج من المدينة أبدا إلا إلى مكة حاجة. مالك لما يروي عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تادرس مظنة الخطأ عنده واردة. الإنسان لا يخطئ في شيخه الذي هو دائما عنده، فحتى يرفع عنك هذا الظن أتاك بمن يتابعه وما اكتفى بتفرده. ولذا انظر إلى الصنعة الحديثية عند مسلم. مسلم بحثه الضبط. والمحدثون السابقون والأئمة النقاد والجهابذة الجبال إن حكموا على الرواية همهم الضبط، همهم الضبط بغض النظر عن منزلة الراوي. نعم منزلة الراوي رفيعة ينبغي أن يضبط، لكنه قد تأتي وتعتري هذا الجبل إلا لا يضبط، أو أن تكون هنالك مظنة لعدم الضبط. فمسلم رفع عنك الريب والشك وأوقفك على يقين، حتى من تكلم في حفظهم لكن شملهم اسم الستري وهم على عدالة، نزل مسلم درجة عن شيخه البخاري وأخرج له، إلا أن همه وقصده ما ضبطوه، فكان همه ضبط، ولذا ناسب صحيحه طريقة عرضه، فكانت طريقة عرضه ذكر الأسانيد على إثر بعضها بعضا حتى يدخل في قلبك اليقين على صدق ما أخرجه مسلم في صحيحه، وأن نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة لا شك فيها. يقول: وأما حديث ابن عيينة ففيه بعض الزيادة، ويخالف مالكا وابن جريج في أحرف. نعم وخالفه، بل يقع للمتأمل الذي يجمع الطرق احتمال إدخال ابن عيينة بعض ألفاظ حديث علي الذي ختم مسلم فيه الباب بهذا الحديث بحديث ابن عباس. ننظر للفظ ابن عيينة، لفظ ابن جريج كفانا إياه العرض. انظر دقة مسلم على البخاري، لفظ ابن عيينة عند البخاري برقم 1120 وبرقم 6317. قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان وبلا شك هو ابن عيينة، حدثنا سليمان بن أبي مسلم وهو الأحول الذي عندنا، عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد. قال: نعرض الآن على لفظ مسلم، على لفظ مالك، نعرض على لفظ مالك، لفظ مالك أول الباب الذي جعله مسلم ميزانا. قال: اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. قيم وافق ابن جريج وخالف مالك. ولك الحمد، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق فقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق. هذا كله زائد، هذا كله زيادات مسلم. والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وإليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. وفق ابن جريج، أنت المقدم وأنت المؤخر، هذا ليس في حديث ابن عباس، أنت المقدم وأنت المؤخر في حديث علي يأتينا في آخر الباب. لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك. إذن لفظ سفيان مظنة أنه وهم في بعض الزيادات في بعض الألفاظ على حديث عبد الله بن عباس، فمسلم ما ساق لفظه وساق لفظ الميزان، ومسلم لما قارنا وجدنا عند سفيان تقديم تأخير عنده زيادات، ولا يمنع أن تكون بعض الزيادات التي عنده أخذها ودخلت عليه من حديث آخر. فمسلم دقيق غاية أخذ الثمار ورمى الحطب في النار، أخذ أن سفيان روى هذا الحديث، وسفيان من هو؟ إمام كبير، لكن وجود التقديم والتأخير في روايته وزيادة بعض الحروف اليسيرة التي خالف فيها ابن جريج وخالف فيها مالكا يجعلنا نستأنس بروايته، وأن الحديث في أصله صحيح، وأما لفظه فاكتفى بلفظ مالك. هذا النوع من التصنيف هذا فيه حفظ وفيه فهم وفيه دقة وفيه توفيق وفيه أخذ الصواب، أخذ الصواب من جميع ضروبه وألوان وظاهر وباطن. هذه طريقة عجيبة عند مسلم لم نجدها عند أحد، لم نجدها عند أحد من الشراح، وهو منهج انفرد به بهذه الطريقة بهذا الأسلوب بهذا السياق من سوق الأحاديث بهذه الطريقة. مسلم انفرد بهذا الأمر، نعم وجدت في بعض الكتب بعض الميزات، وهذا يجعلنا في الحقيقة ونحن نشرح الصحيح أن ندرك وأن نركز على منهج مسلم في صحيحه كثيرا. طيب، أيضا رفع التفرد الآن عن الأحول، كل الطرق السابقة كان مدارها على سليمان الأحول، الآن رفع التفرد عن سليمان الأحول فذكر من تابعه في الرواية عن طاووس وهو قيس بن سعد. فإذا أصبح الرواة عن طاووس من؟ أبو الزبير سليمان الأحول وقيس بن سعد، سليمان الأحول قيس بن سعد، إذا تابع ابن جريج وابن عيينة في الرواية عن طاووس. هناك سليمان الأحول رواه عن طاووس، وهنا قيس بن سعد رواه عن طاووس، فقيس بن سعد تابع سليمان الأحول. نسمع هذه الرواية وندقق في الألفاظ، ندقق في كلام مسلم، ندقق في كلام مسلم، كلام مسلم دقيق ويحتاج منا إلى شيء من أنا. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا شيبان بن طبوط، قال حدثنا مهدي وابن ميمون، قال حدثنا عمران بن قصير عن قيس بن سعد عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث، واللفظ قريب من ألفاظهم.
طيب، ندقق في الأيات في كلام مسلم، قوله واللفظ قريب من ألفاظهم، ألفاظهم كلمة ألفاظهم الضمير هم في آخر ألفاظ مضاف، على ما يعود الضمير في ألفاظهم؟ على ما يعود ألفاظهم؟ ألفاظ من؟ ألفاظ مالك وألفاظ ابن جريج وابن عيينة. جميل، إذن ألفاظهم يعود على مالك ابن جريج ابن عيينة. قال واللفظ قريب، إذن هذا لفظ من؟ هذا لفظ من كان في طبقتهم. من هو الذي في طبقة ابن جريج وابن عيينة أو في طبقة مالك؟ ابن جريج يروي عن من؟ عن الأحول، والأحول يروي عن طاووس. ابن جريج ومالك وابن عيينة يروون عن طاووس بواسطة واحدة، فالذي من طبقتهم من يروي عن طاووس بواسطة واحدة. هكذا ينبغي أن نفهم لما قال واللفظ قريب من ألفاظهم، هذا اللفظ المسوق، استغفر الله، هذا اللفظ الذي قال بهذا الحديث بعد مسلم ما ساقه، إنما يراد به لفظ من كان في طبقة الثلاثة المذكورين الذين يروون عن طاووس بواسطة واحدة. والذي يروي عن طاووس بواسطة واحدة ها هنا من هي؟ ما هي الواسطة عن طاووس؟ من الذي يروي عن طاووس؟ قيس بن سعد. فمن الذي يكون يروي عن طاووس بواسطة واحدة في هذا الإسناد؟ عمران بن مسلم القصير، عمران بن مسلم القصير. فقوله واللفظ القريب كأنه يريد أن يقول ولفظ عمران بن مسلم القصير قريب من ألفاظ مالك وابن جريج بن عيينة، حتى نجعل ميزان، حتى لما نضع هؤلاء في كفة وهذا في كفة يكون ما في الكفتين من طبقة واحدة لا من طبقتين. لو قلنا واللفظ قريب لفظ قيس بن سعد لكان اللفظ قريب من لفظ سليمان الأحول، وسليمان الأحول وقع عليه فيه خلاف، رواه ثلاثة ووقع بينهم خلاف، وهذه دقة متناهية من مسلم أيضا. طيب نفصل نجمل، كيف يكون تفصيل، كيف يكون تفصيلنا للمجمل بأن نذكر لفظ قيس بن سعد؟ أخرج ابن حبان في صحيحه برقم 2599 بواسطة شيخه أبي يعلى عن شيبان بن فروه، يعني نحن الآن أتينا بلفظ شيبان، فشيبان بن فروه شيخ لمسلم وشيخ لأبي يعلى أحمد بن المثنى الموصلي صاحب المسلم المسند المطبوع المسند الصغير، ورواية ابن المقرئ عن أبي يعلى المسند الكبير الذي في مسند الخلفاء الراشدين الأربع، وفيه مسند أبي هريرة بخلاف المسند المطبوع فقد سقطت منه مسانيد الخلفاء الراشدين الأربع ومسند أبي هريرة. طيب يقول أبو يعلى حدثنا شيبان بن فروه حدثنا مهدي بن ميمون، انظر الآن إلى دقة مسلم عن أبي يعلى، ما هي الدقة؟ شيبان لم يقل ابن فروه ابن ميمون، شيبان قال حدثنا مهدي فقط، لكن يقينا مهدي هذا هو ابن ميمون، فأبو يعلى عينه من كيسه، ولكن قول أبو يعلى حدثنا شيبان بن فروه حدثنا مهدي بن ميمون أوحى بأن مهدي بن ميمون هو مما قاله من؟ شيبان. لكن مسلم لما سمع شيبان لم يسمع شيخه يقول بن ميمون، فلم يقل حدثنا مهدي بن ميمون، وإنما قال حدثنا مهدي، ثم هو قال وهو ابن ميمون، وهو ابن ميمون، فعينه لك من كيسه. أبو يعلى، أبو يعلى ما أفادنا هذه الفائدة إلا أن يكون قد سمعه من شيبان في مجلس آخر، ويكون شيبان قد نسبه لأبيه، وهذا احتمال وارد، لكن ليس هذا من منهج أبي يعلى. حتى لو أنه ما سمى أباه فهو لا يقول وهو، ليس هذا من منهج أبي يعلى، هذا من منهج مسلم. نعود إلى أبي يعلى، يقول حدثنا شيبان بن فروه قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا عمران بن مسلم، مهدي ما قال عمران بن مسلم، قال عمران القصير، إلا أن يكون قد تكرر المجلس، تكررت الرواية، حدثنا عمران بن مسلم وهو القصير عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام من الليل كبر، كان إذا قام من الليل كبر ثم قال اللهم لك الحمد. ماذا أفادت رواية أبي يعلى؟ رواية طاووس التي حدث مسلم لفظها أو لم يثق مسلم لفظها، ماذا أفادت؟ أفادت الجواب على السؤال الذي جاءني بورقات عديدة وبأسئلة كثيرة في الدرس الماضي، هذا الدعاء أين نقوله؟ هذا الدعاء المذكور أين نقوله؟ أين نقوله الآن بعد دعاء الاستفتاح؟ نقوله بعد دعاء الاستفتاح. دل على هذا صريح مسلم في حشره هذا الدعاء فيما قبل وفيما بعد أنه يقال في القيامة. يقول عمران القصير: كان إذا قام من الليل كبر ثم قال: اللهم لك الحمد أنت قيام، لم يقل قيم ولم يقل قيوم، قال قيام. تأمل مسلم قال بهذا الحديث واللفظ قريب، واللفظ قريب من ألفاظه، واللفظ قريب من ألفاظه، دقيق دقيق للغاية. أغناك فأشفاك وأكساك وجعلك يا طالب العلم أردت أن تحفظ ماذا يقول احفظ أول حديث رواية مسلم. واعلم أن فيها خلاف، أن الرواة اختلفوا فيها على ألوان، زاد بعضهم على بعض، بعضهم روى نحو الحديث، قال بهذا الحديث واللفظ قريب، لفظ عمران قريب لا تعتمده، قريب لم أسقه لك لا تعتمده، لا تعتمده، اعتمد لفظ مالك. لكن مالك ولو أنه في العادة روايته عن أبي مسلم قليلة لأنه ضبط لم ينفرد، أعطاك كل الخير، كل ما يمكن أن ينقذ في نفسك من شبه تضعف الحديث أزالها عنك، أزالها عنك، وتجلت لك الحقائق بألفاظ المحدثين وقلة الكلام، خلاف منهج الفقهاء وخلاف منهج الأصوليين خلاف منهج المتكلمين، جعلك تعيش مع الوحي مع الرواة بحدثنا وأمرا. هذه دقة، دقة عجيبة للمسلم. قال واللفظ قريب من الفاضل. نعود للفظ عمران القصير الذي عند أبي يعلى، قال اللهم لك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك حق ووعدك الحق. لم يضبط، أسقط ألفاظا، أسقط ألفاظا في الثناء في الحمد، والجنة حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وإليك توكلت وإليك أنبت وإليك خاصمت إليك المصير. هذه جديدة ما قالها السابقون. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا. وهذا أيضا عند ابن خزيمة وعند الطبراني. الخلاصة أني أريد بهذا التطويل وهذا التفصيل تعميق منهج مسلم، وأنه دقيق غاية، وأنه صاحب ذوق وحسن انتقاء، وأنه انتقى ألفاظ اعتمدها، وأنه إن غفل عن ألفاظ فليس لعد ولا لقصور، وإنما هي بين يديه أحسن التصرف، أحسن فيما وضع وأحسن فيما حدث. وما لنا نذهب بعيدا، وقد أفصحه عن ذلك بقوله: ولا يوجد كلام أبلغ من قوله في الدلالة على صنيعه، فهو رحمه الله تعالى القائل: ما وضعت شيئا في صحيحي إلا بحجة، وما تركت شيئا إلا بحجة. لو أنك سألت مسلما لماذا لم تضع حديث الفلاني في صحيحك لكان له جواب، لماذا لم تسق هذا الحديث لفظ هذا الحديث لكان له جواب، لماذا سقت هذه القطعة دون غيرها لكان له جواب. لكن هو يدربنا وهو يعلمنا وهو يبين لنا بهذه الإشارات حتى لا نبقى في عماء، حتى لا نبقى في عماية. وهذه إخواني أسأل الله يبارك لي ولكم في الوقت، هذه فائدة المدارسة. لو أني أنا بنفسي أردت أن أقرأ، وقد قرأت الصحيحة ودرسته، لو أنني أردت أن أقرأه دون مدارسة معكم لما ظهر لي الذي أتكلم فيه الآن، لما ظهر لي الذي أتكلم فيه الآن. أنا جالس لأبصر، جالس لأفسر، وجالس لأبين، فبعض الأشياء والله ما جاءت إلا الآن أنا أتكلم، ما جاءت من قبل. لأن المنهج بالعموم من فضل الله تعالى عندي معروف، فبسط المنهج ووجود أمثلة على أشياء مقررة معروفة منصوص عليها عند المحدثين وعند من تكلم في منهج مسلم، وقد صنفت والله الحمد قبل أكثر من 20 سنة كتابا في منهج الإمام مسلم، فالأمور واضحة، الأمور بكلياتها واضحة، لكن الأمثلة تأتي هكذا تأتي هكذا. ولذا أنا أحب أن ندرس وأن نشرح الصحيح مركزين على منهج الإمام مسلم، ولا أعرف شارحا للصحيح مما طبع ومما ما هو مخطوط. ربط صحيح مسلم من حيث الشرح بمنهجه، والربط بالمنهج أمر مهم. وابن حجر في الفتح أبدع وحلق وجلى وأفاد لما ربط شرحه بمنهج البخاري، لما ربط الإمام ابن حجر في فتح الباري منهج البخاري في الشرح أظهر فوائد زوائد وفرائد فوائد، وبين ما لم يبين غيره، واستطاع أن يستدرك على كثير من الشراح من قبله، حتى أن السخاوي في الجواهر والدرر كان يقول لو أننا جمعنا استدركات ابن حجر على بعض الشراح كابن التين وغيره قال لبلغت معنا مجلدا. ما الذي جعل الشراح السابق ابن حجر في غفلة؟ ما ربطوا الشرح بالمنهج، ما ربطوا شرحه بمنهجه، وما تتبعوا ألفاظه. وهكذا نأتي لحديث آخر وهو حديث عائشة، وجل حديث الباب باستثناء الحديث الذي مضى هو من انفرادات مسلم. حديث عائشة وكذلك حديث علي من انفرادات مسلم، لم يورد مسلم حديث عائشة إلا من طريق واحد. نسمع حديث عائشة.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن حاكم وعبد بن حميد وأبو معن الرطاشي قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عثمان بن عمار قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال سألت عائشة أم المؤمنين بأي شيء كان النبي الله صلى الله عليه وسلم يكفر صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني بما اقتلت فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.
كم شيخ المسلم في هذا الإسناد؟ من يسميهم؟ من يسمي شيوخ مسلم؟ تفضل. نعم، سميهم. محمد المثنى العنزي البصري، محمد بن حاتم بن ميمون السمين أبو عبد الله البغدادي الكسي الإمام المشهور، كان صديقا لمسلم، وظفرت في مخطوطة الطبقات في مسلم أنه كتبها في بيته، كان قد كتب كتابه في بيت شيخه، وهذا دلالة على أن بينهما علاقة قوية، وأن ولده كان يدرس عليه، ولد عبد كان يدرس مسلم على مسلم. هذا كان هذا الثالث. أريد اسم الرابع، نريد اسم الرابع. إما أن تقول تدري أو لا تدري. لا تدري أحسن. الرابع كنيته أبو معن، أما اسمه فهو زيد بن يزيد الثقفي، لم يروي عنه أحد من أصحاب الكتب الستة إلا مسلم. انفرد مسلم بالرواية عن أبي معن الرقاشي دون سائر إخوانه من أصحاب الكتب الستة. كلهم قالوا حدثنا عمر بن يونس الحنفي، أبو حفص اليمامي، حدثنا عكرمة بن عمار العجلي الحنفي أيضا يمامي، يحيى بن أبي كثير طائي اليمامي من يمامة، حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال سألت عائشة أم المؤمنين بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل، أي إذا قام وصلى من الليل ملكا يقول. انظر، الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الحاكم على كل اختلاف. أوحى الله إليه أنه في آخر الزمان سيكثر الخلاف، والكل يقول كتاب وسنة، وكلما ابتعد الناس عن هذه النبوة وقعوا في ظلمات وورطات. هذه الظلمات والورطات الموجودة في المجتمعات ولا سيما في هذه الأوقات تحتاج إلى علم، وتحتاج إلى نور العبادة وصدق الفراسة وحسن البصيرة، تحتاج إلى المناجاة في أوقات السحر مع الله عز وجل، تدعوه وتطلب منه أن يهديك إلى الحق مما يختلف فيه. انظر لشدة اختلاف الناس هذه الأيام، ولا سيما في تلك المدلهمات وتلك الخطوب التي يهجم عليها الأغبياء من الخطباء الذين لا يستنيرون بنور الوحي ويتكلمون ويرددون كلام المحطات الفضائية وكلام النصارى وكلام الملحدين وكلام الفجرة والفاسقين. هؤلاء الذين لا بصيرة عندهم يصبحون يتكلمون على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتكلمون باسم الدين في الأمور المظلمة، ولا يستنيرون لا برأي العلماء، ولا يستنيرون بهدي السماء، ولا ببصيرة، ولا باللجوء إلى الله أن الله عز وجل يهدي الإنسان لما اختلف الناس فيه من الحق. ما أحوج الناس، ما أحوج الدعاة، ما أحوج الخطباء، ما أحوج من يسمع قوله في هذه الأيام لأن يبصر من هذه المناجاة التي في هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يغتنم أوقات الاستجابة بأن يبتهل إلى الله عز وجل، والوحي ينزل عليه وهو أعلم الخلق بالله، وهو أرحمهم بالخلق وأعرفهم بالحق سبحانه، وهو يناجي ربه فيقول ربي، يقول رب، اللهم رب، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، هو الله رب هؤلاء وغيره. إلا أن الله، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم خص هؤلاء لإظهار شرفهم وفضلهم، ولأن هؤلاء يطيعون الله عز وجل ولا يخونه، ويعرفون الحق ولا يحيدون عنه، فهو يريد ذلك في هذه المناجاة. ما قال رب السماوات والأرض، رب من يدرك ويعرف الحق ولا يعرف إلا الحق، يا رب من لا تعرف إلا الحق، جل من يعرف الحق. فسر تخصيص يريد ميكائيل وإسرافيل لهذا الأمر لأنهم لا يعرفون إلا الحق، لأنهم ليسوا أصحاب هوى، لأنهم ليسوا أصحاب غفلة، لأنهم ليسوا أصحاب جهل، لأنه لا يعتريهم الأسباب التي تفيدهم عن الحق. فخصهم بالدعاء، خصهم بالإضافة إلى رب الأرض والسماء، خصهم بالإضافة للرب عز وجل لهذا المعنى فيما يبدو. قال اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطرة، لم يقل خالقة، قال فاطرة. الخلق الإيجاد من العدم، والفطر هو الذي يبتدئ الخلق على غير مثال سابق، على غير مثال سابق، وهذا يناسب المقام. الباطل يتكرر ويكثر ويتنوع ويتشعب. فاطر السماوات والأرض، يا من خلقت الأشياء على غير مثال سابق، يا رب، يا فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة. قد يكون الحق غائب، غير حاضر، غير بارد، جاء في المناجاة عالم الغيب والشهادة، الغيب الذي لم تبصره، الذي لم تشاهده، الذي لا وجود له بالعين، لكنه يدرك بالبصيرة، يدرك بالبينات، يدرك بالدلائل، وعالم الشهادة. فإذا كان الحق في الشهادة دارج موجود، اختيار ألفاظ فيها بلاغة، هي كلام، هي وحي من الله عز وجل. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك، أنت يا الله تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، الحكم حكمك والحق من عندك، فلا قوة لي إلا أن تعلمني، إلا أن تبين لي، إلا يا ربنا أن تلهمني وأن ترشدني، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني ارشدني واجعلني ألتزم، هداية الدلالة وهداية الالتزام، اهدني لما للذي ما العموم لكل ما اختلف فيه الناس، كل ما اختلف فيه الناس الصغير والكبير، كل الظاهر والباطن في ما يخصني في حياتي فيما يخص أمتي، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، أنا أريد الحق لا أريد شيئا غيره، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي ترشد تجعل الإنسان يلتزم من تشاء إلى صراط. قال ما أجمل صراطنا، صراط سمي صراطا بسعته، والعرب تقول لا تكن حلوا فتسترط ولا تكن مرا فتلفظ، الصراط الابتلاء، وسمي الصراط صراطا بسعته وابتلاعه، ومنه السبيل وهو الطريق المسلوك، ومنه ما ليس مسلوكا في الدعوة إلى الله. قال الله لنبيه قل هذه سبيل أدعو إلى الله، الداعي ينبغي أن يتبع طريقا مسلوكا مراعيا وسيلة الدعوة، وهي أن لا يجمع على الناس ثقل الحق وثقل الأسلوب. أما من يريد الحق ذات الحق لنفسه وأن يقف عليه بظاهره وباطنه وأوله وآخره وحلوه ومره المعروف منه والمهجور، هذا يحتاج إلى الصراط، الصراط في طرق مسلوكة وفي طرق غير مسلوكة. المجدد الذي يأتي على رأس كل 100 سنة يمهد الطريق غير المسلوك فيجعله مسلوكا، طريق غير مسلوك في داخل الصراط، السبل في الصراط، في سبل في الصراط، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا بالجمع، كل هذه السبل هي سبيل هي صراط. ولذا في موضع الاختلاف ايش قال؟ انك تهدي الى، قال انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. هذا الصراط المستقيم هو الموصل، الفرق بين الطريق والصراط ان الصراط هو الطريق الوحيد الموصل، الطريق الوحيد الموصل، والطريق قد يتعدد، والطريق قد يوصل وقد لا يوصل. أما الصراط فيقبل لا يقبل إلا الانفراد أولا، وثانيا لابد أن يكون موصلا، لابد أن يكون موصلا. في معرض الخلاف جاء اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، إلى الحق بإذنك. الحق لا يعرف الإنسان إلا بإذنه سبحانه، إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا أحوج ما يحتاج إليه طالب العلم المبتدئ، أحوج ما يحتاج إليه الأعجمي حدث صغير الذي لا يحسن التمييز إلا بالدلالة. ولذا كما نقول دائما كان أيوب السختياني يقول إذا أراد الله بالأعجمي والحدث والعام خيرا يسر الله له عالما من أهل السنة. طيب نأتي الحديث الذي بعده وهو حديث علي رضي الله تعالى.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يوسف بن نجون قال حدثني أبي عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي لله فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. وإلى ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وإلى رفع قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. ثم يقول من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسررت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت.
هذا الحديث الطويل أورده مسلم من طريقين، ومدار الطريقين على عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج عن عبيد الله ابن أبي رافع، وأبو رافع اسمه أسلم، وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاتب علي. مدار الحديث على عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج عن عبيد الله ابن أبي رافع عن علي بن أبي طالب. الإسناد الذي معنا الذي رواه عن عبد الرحمن بن الأعرج والد يوسف الماجشون، شيخ مسلم محمد بن أبي بكر محمد بن علي بن عطاء الثقفي البصري المقدمي، ورواه عن يوسف بن يعقوب بن أبي سلمة، واسم أبي سلمة دينار، عن يوسف بن يعقوب بن دينار الماجشون. الماجشون اسم أعجمي وهو لقب ومعناه أبيض الوجه مورده، وجه مورد والأحمر والبشرة بيضاء، ترى بعض الناس لونه أبيض وفي وجهه حمار، هذا يسمى في الأعجمية إيش؟ ماجشون، يسمى بالفارسية الماجشون. الماجشون هذا لقب، والظاهر هنا الماجشون يعني على أنه صفة لمن؟ صفة ليوسف، وهو لقب لأبيه ولولديه يوسف وعبد العزيز، كلهم كان هذا هذه صفته، الوالد والولدين، يعني يعقوب وولد يوسف وولده عبد العزيز، كل منهم في هذه الصفة، فكان يقال لكل منهم الماجشون، وكذلك لولد أخيه عبد العزيز ابن عبد الله أيضا كان يقال له الماجشون، وهو الذي تابع يعقوب في هذا الحديث في الرواية الآتية، هو الراوي عن ابن جريج. الحديث اتفق ليس عند الأعرج، اتفق الإسنادان عند يعقوب الماجشون، ويعقوب رواه هنا وعنه ولده يوسف، ورواه هناك في الرواية الثانية عنه ولد أخيه عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، فرواه عن عمه عن الأعرج. فأين يلتقي الإسنادان؟ في الماجشون الوالد، فكل منهم يقال له الماجشون، ابن الأخو عبد العزيز بن عبد الله ماجشون، ويوسف ماجشون، ويعقوب ماجشون، لوجود هذا هذه الصفة فيه. طيب نأتي لفظ الحديث: وجهت كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال. إذن هذا دعاء أيضا قنوت آخر، قنوت النبي صلى الله عليه وسلم في القيام يبقى في القيام، وقنوته في الفريضة يبقى في الفريضة. ومن السنة أن ينوع في القنوت كما نوع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن علي رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث ذكر لنا ثلاثة أدعية للنبي صلى الله عليه وسلم. الدعاء الأول في القنوت، والدعاء الثاني في الركوع، والدعاء الثالث كما قال في هذه الرواية، وهذا موطن المخالفة بين رواية الإبن وابن الأخ عن يعقوب بن مجهول، وقع بينهم خلاف في الموطن الثالث. في الموطن الثالث قال بين التشهد والتسليم، قبل السلام وبعد الفراغ من التشهد، وهذا يدل على أن التشهد إذا أطلق يراد به أيضا الصلاة الإبراهيمية كما قال الشافعي فيه. إذا ذكر التشهد وأطلق يراد به ما يتبعه، والذي يتبعه أيضا الصلاة الإبراهيمية. فهنا الولد يعقوب يوسف بن يعقوب هنا قال ثم يكون من آخر ويقول بين التشهد والتسليم، وهناك ابن الأخ قال وإذا سلم قال اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وإذا سلم قال، جعل هذا القول بعد التسليم. وبلا شك أن الصواب هذه الرواية في معنى أن هذا الدعاء الذي فيه اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلمت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت، دعاء يقال بعد التعوذات الأربع، التشهد الأخير بعد التشهد وقبل التسليم، تقوله بعد التشهد وقبل التسليم، وهذا في قيام الليل، وهذا في قيام الليل. نأتي للفاضل الحديث، قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، أي صوبت قصدي وأقبلت بوجهي على ربي. والإقبال بالوجه دلالة على أهمية، دلالة على أن الصلاة قد أخذت منه مأخذا عظيما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه الصحيح، من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبته الجنة. إيش يعني من أحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما؟ لا يستهين بهما، توضأ يصلي ركعتين سنة الوضوء يقبل بقلبه ووجهه عليهما، يعتني بهما يهتم بهما لا يستهين من شأنهما ولو كانتا ركعتي سنة الوضوء إلا وجبته الجنة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا كان شعار الذي يقف بين يدي الله في الصلاة وجهت وجهي، أي صوبت قصدي وأقبلت بكلي وكلكلي بظاهري وباطني بقلبي الذي هو أشرف الأركان مني، صوبته وقصدتك يا الله، قصدتك بالصلاة، قصدتك بالمناجاة. نكتفي بهذا القدر، دخل علينا الوقت، ونكمل إن شاء الله تعالى في درسنا القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بادئ بدء قبل أن أجيب على الأسئلة، مضطر لرفع درسي في الخميس القادم، وأدعوكم جميعا، ويسرني ويشرفني أنا وأخي أبو أحمد عاطف عمار بمناسبة زواج ولده لابنتي في الخميس القادم. أدعوكم جميعا لحضور حفلة زفاف ابنتي بشرى أو زفاف ولده أحمد على ابنتي بشرى. في أنا وأخونا أبو أحمد دعوة موجهة منا إليكم جميعا يوم الخميس القادم من الساعة الرابعة للسادسة في صالة شذاء في شارع القدس قبل دخلة الرمديزي، محلات الرمديزي، صالة على الطريق، على الطريق العام قبل مشاوي ومطعم نعيم، يقولوا النعيم. ندعوكم جميعا إن شاء الله تعالى لحضور حفل الزفاف، ونعود لدرسنا ليس الخميس القادم وإنما الذي بعده إن شاء الله تعالى. نعود لدرسنا، وحقيقة يسرني أن تكونوا جميعا يعني موجودين، فأنتم أن تكونوا جميعا موجودين وأنتم جميعا مدعوون. أسأل الله أن يبارك لهما، وأسأل الله أن يبارك للجميع. وكم أفرح لما أسمع أن أخا أو طالب علم قد تزوج، فهذا يفرح. دائما أشعر كأن الذي لم يتزوج أمامه معارك مع الشياطين، أمامه قوة ووادي السحيق، فلما يقال لي فلا تزوج أشعر أن الوادي السحيق أصبح خلفه وأنه تجاوزه، وأن المعركة هدأت وأن الأمر استقر. وأصبح ثبات لإخواني، والله في لحظات الصفاء والدعاء أني أدعو لإخواني وأخواتي طلاب الطالبات من الطلبة والجيران والأحباب والأقارب والرحم، أدعو لهم في السجود أن يثبتهم الله وأن يحفظهم وأن يبعد عنهم شياطين الإنس وشياطين الجن. الأمر عسر وعسر جدا، ومع مضي الزمن في الأمر يشتد، ولا سيما ممن درس في هذه الجامعات مثلي فيشعر المعاناة ويعرف يعني كيف يعاني الطلبة، كيف يعاني الطلبة. الطلبة يعانون معاناة شديدة ولا يقدرون على أن يعني يتركوا زمام تفلتات نفوسهم إلا بخوفهم من ربهم، إلا بالتزكية الصحيحة الشرعية. أي نعم، فالزواج سنة الله جل في علاه، فالحمد لله. أرجو الله عز وجل لهما ذرية الصالحة، وأرجو الله عز وجل لكل إخواني الحضور ولمن يسمعني ممن ليس عنده زوجة أن يرزقه الزوجة الصالحة، وممن تنازعه نفسه حول أن تتفلت عن الطاعة أن يرزقه فيجعله ربي عفيفا، وكل من أدرى منكم كيف يكون عفيفا. أسأل الله عز وجل أن نكون من الطاهرين الأبرار الصادقين المخلصين البعيدين عن الخطايا والأرجاس والأنجاس. لفت طيب لأحد الإخوة يقول التخصيص في حديث جبريل، تخصيص جبريل وميكائيل وإسرافيل، جبريل موكل بإحياء القلوب عن طريق الوحي، وميكائيل موكل بإحياء الأبدان عن طريق إنزال القطر وإنبات النبات، وإسرافيل موكل بإحياء البشر عند النفع في الصور. هذا أيضا قول حسن أن الحياة في الحق وإلى آخره. هذا وجه من الوجوه التي تذكر الإضافة للشيء الشريف يذكر، فليست من العادة أن تضاف للذات الطاهرة الكاملة دنايا الأشياء. لا يقال رب الحشرات ولا رب، يقال رب الأرض رب السماوات، الإضافة تكون للشيء العظيم. وما ذكرناه أيضا يعني له في سياقه له وجه قوي. هل يجوز التسمية بأسماء الملائكة مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل؟ لا أرى حرجا، لا أرى حرجا في هذه الأسماء. اهديني لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هل هناك حكمة في نكارة الصراط وفي تعريف الحق؟ نعم في حكمة. لمختلف فيه من الحق، الألف واللام في الحق الجنس لام الجنس، والحق مفرد، ولام الجنس إذا دخلت على المفرد على اللفظ المفرد تفيد العموم. فأنت تسأل ربك أن يهديك كلمة مختلفة فيه من جنس الحق، من جميع ألوان وضروب وأنواع الحق، ثم تقول إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الصراط واحد معروف في نصوص الشريعة، تنكير عند العرب للتفخيم، التنكير للتفخيم، أنك تهدي من تشاء إلى صراط، هذا المقام مقام تفخيم الصراط. الذي تدعو ربك إياه بهذه الألفاظ البليغة الجزيلة وفي هذا الوقت الذي يستجاب فيه الدعاء سخن الصراط. فالتذكير يفيد التفخيم عند العلماء. هل هذا الدعاء يقال في الوتر؟ نعم يقال في الوتر، والوتر من القيام. هل رويت أبو الزبير عن طاووس تحمل على السماع؟ عن عنات الثقات في الصحيحين تحمل على السماع، لأن الثقات ما تدلسوا عرف تدليسهم من روايات الأخرى، ومتى عرف تدليسهم من روايات الأخرى فإن أصحاب الصحيحين حادوا عن تدليسهم. احفظ عني، وهذا هو المقرر في كتب المصطلح وفي كتب الشروح. جميع عنعنات المدلسين في الصحيحين تحمل على السماع، لأن الأصل في الصحيحين صحة. متى تعرف كيف حملت على السماع؟ من خلال الصبر والعرض، من خلال الصبر والعرض. لما تصبر الألفاظ والأحاديث فالعلل، متى تظهر علة المدلس العنعن؟ متى تظهر علته؟ بجمع حديث الباب. فمسلم البخاري جمعوا وانتقوا ولم يذكروا للصحيح. فإذا تدليس المدلس العنعن في الصحيح مأمون. تدليس عنعن في المدلس في الصحيح، المدلس إذا عنعن في الصحيح فتدليسه مأمون ولا يخاف منه ولا تبحث عنه، ولا تبحث عنه معين. لأنني لو سألنا هل النقاد الكبار متى دلس المدلس وتقصد إخفاء علة، هل الأمر ينطلي على الأئمة أم لا ينطلي؟ إذا كان لا ينطلي وعسر بذاك المقدار الذي قد يخفى على الكبار، فنقول ينبغي أن نحذر من عنعنات المدلسين. وإما إذا كان زيفه يكشف بمجرد جمع حديث الباب، فنقول نحن مطمئنون بالنسبة إلى أصحاب الصحيحين، لأن الانتقاء قائم عندهم، فهم ليسوا أهل غفلة وليسوا أهل رواية قليلة، هم أصحاب رواية كاد ألا يفوتهم إلا اليسير، كاد ألا يفوتهم إلا اليسير. كيف كان يعرف الصحابة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصلاة سورة كذا ويقرأ في الدعاء سورة كذا؟ كان أحيانا يسمع الصلاة السرية، كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يجهر، ولا سيما إذا سمعه آخر ليبقى الهدي منقولا، وأحيانا بالتعليم، أحيانا بالتعليم يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول. هل يجوز أن يصلي المصلي وهو ثابت يدعو ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا حرج، لكن هذا مطلق دعاء لا تقيده. هل يجب التزام الترتيب في مفردات الذكر في الجلوس بين السجدتين؟ الأصل في الذكر التوقيت، ولذا في حديث أبي موسى في البخاري لما سمعه قال ونبيك الذي أرسلت، قال لا قل ورسولك الذي أرسلت، ما تقول ونبيك. فالأصل في الذكر التوقيت، ولذا لا يجوز في أحاديث الأدعية رواية الحديث بالمعنى، لا يجوز في الأدعية ذكر الحديث بالمعنى. هل تطهر جلود السباع بالدباغ؟ نعم، لأن النبي قال أيوم إهاب، وهذا العموم. ولذا ذهب أبو يوسف وجمع واختار هذا المحجر في الفتح، أو مشى هذا المحجر في الفتح، أن الخنزير جلده إن دبل فإنه يجوز استعماله، وهذا يستخدم اليوم كثيرا ولسيما في ديار الغرب الذين يأخذون الخنزير فإن جلده يدبغ وتصنع منه المحفظات وتصنع منه الأحذية وتصنع منه حقائب النساء التي تحمل في اليد. فهذه في كثير منها مصنوع من جلد الخنزير. فإذا صبغ فأيما إهاب دبغ فقد طهر، والله تعالى أعلم. أنا قارئ القرآن غير متفرغ، طلبت مني أحد الشركات أن أقرأ لها بالتسجيل، فاعتذرت بعد التفرغ وعرضت علي مبلغا من المال مقابل أن أتفرغ للتسجيل، فهل يجوز هذا؟ من قرأ ليأخذ فلا يجوز، أما من أخذ ليقرأ فيجوز، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول من حج ليأخذ فليس له عند الله خلاق، ومن لم يستطع أن يحج إلا بأن يأخذ فأخذ ليحج فلا حرج. إن كان لا يستطيع الحج إلا بالأخذ جائز، أما إن كان لا يحج إلا أن يأخذ فلا. فطهر نيتك، وإذا كنت في غنية عن هذا المبلغ لو أنك تعففت فهذا أحسن وأبرك وأنفع لك في الدنيا والآخرة وأكثر لك ثوابا، فاضرب مثلا حسنا من القراء، وإن احتاجت فخذ ما تحتاج وتصدق بالذي لا تحتاج. والأحب إلي أن تستعف، وإذا استطعت أن تقرأ فقرأ، فالقراءة حسن نيتك وهي إن شاء الله من الصدقة الجارية. ما الذي يجعل الولد محرما لأمه وأخواته غير الإسلام والعقل؟ الولد محرم بالدم، بالقرابة، بالقرابة، حتى المجنون له عورة على أخواته، ولا أدري ماذا وراء السؤال. سن التمييز ما هو؟ سن التمييز يدور من 5 إلى 7 سنوات. ومحمود بن لبيد في البخاري يقول: عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 5 سنين. بعض الأذكياء قد يذكر قبل ذلك، لكن الشريعة عامة. قرأت في ترجمة إياس ابن قرة يقول: أعي في اليوم الذي ولدتني فيه أمي، أذكر اليوم الذي نزلت فيه من أمي أذكر. هذا ليس أمر طبيعي. وحدثني بعض الإخوة يقول: أنا أذكر أشياء قبل الرابعة، قبل الرابعة من عمري أذكر أشياء. هذا ليس أمر طبيعي، هذا أمر ليس بطبيعي. فالسن التمييز يبدأ من 5، ولذا بالسبع ينبغي العورات تبدأ تتستر. قد تنطبع عورة امرأة في ذهن ولد صبي عمره 7 سنين، ابن السبع يعي، وإذا طبع العورة في الذهن يصبح كلما رآها تذكر عورتها، كلما رآها تذكر عورتها. والناس ولا حول ولا قوة بالله، للأسف أمام الصغار، النساء أمام الصغار تقول صغير، يكون بال، يكون يعرف الشهوة. في هذا الجيل الذي نحن فيه يعرف الشهوات، يعرف حادث الولد، حادث المرأة من الرجل، حادث الرجل من المرأة، لكن هو ما يذوق هذه اللذة، لكن هو يسمع، يلقي سمعا في المجالس فيفهم في حاجة. رأيت في بعض شوارع الوحدات ولد عمره 5 سنين يضم امرأة، يضم بنت صغيرة مثله كما يضم الرجل زوجته في الطريق، الفم على الفم إلى آخره. طب هذا ما الذي يجعله يفعل هذا؟ عمره 5 سنوات، هو يقلد، هو يحاكي، ورأى شيئا يحاكيه. فالأصل في الإنسان في سن بداية التمييز، الأصل في الأبوين أن يراعوا، الأصل في الأبوين أن يراعوا. ولد اقترب من 12 سنة هل يكون محرما لي؟ وقع خلاف بين أهل العلم، والمسألة مبسوطة في فتاوى البلقيني، والذي رأيته أن الولد مدام مميزا يعرف العورة ويعرف العرض وما شابه فهو محرم، فهو محرم والله تعالى أعلم. وابن 12 سنة هو كذلك. هل شيخنا الألباني ضعف حديثين في البخاري؟ أكثر من حديثين. وهذا لأهل الصنعة الذي يشوش الشيخ الألباني لأنه يضعف حديث أو حديثين أو ثلاثة أو أربعة في البخاري وليس من أهل الصنعة. نقول له بإيجاد ليس هذا عشك فدرجي. الشيخ الألباني القاصي والداني أجمع على فهمه في هذا العلم، وأنت لا تفهم في هذا العلم، فأبطال تصارعون على الحلالات وأنت جبان ليس النزال من صنيعك، فما شأنك وشأن الأبطال؟ ما شأنك وشأن الأبطال؟ أنا سألت الشيخ الألباني رحمه الله هل تضعف شيئا في صحيح البخاري؟ فقال لي وأضبط جوابه بالحرف، قال ما ضعفت حديثا في صحيح البخاري وإلا وأنا مسبوق به. نحن الشيخ الإمام الألباني ليس بمقلد، الإمام الألباني ضابط لأحكام الصنعة، ورأى أئمة كبار كالدارقطني وغيره أعل، فلما أعل وافق إعلاله نظره ورأيه. لكن إيش المعل في البخاري؟ إيش المعل في مسلم؟ أحرف، أنت المقدم وأنت المؤخر، هذه ثابتة، لكن هل هي من حديث ابن عباس ولا هي من حديث علي؟ طب أنت إيش دخلك في الموضوع؟ أنت إيش بعنيك؟ أنت المقدم وأنت المؤخر ثابتة عن النبي قالها، لكن قالها من حديث ابن عباس ولا قالها من حديث علي؟ هذا مش شغلك، هذا شغل الأبطال، شغل المحدثين. لما نقول شيء معل في البخاري كما تبين معنا يكون المعل حرف، والحرف يكون البخاري ومسلم أوردوا في سياق خلاف، ويكون البخاري أوردوا في عدة روايات، ولا بد من اللي يقرأ يعرف أن هذا المكان مع هذا مع ذاك بينهم تعارض، لا بد يكون واحد صحيح. هذا البخاري المعل أتى به البخاري لغرض، أتى به البخاري لحجة. مجموع ما أعل بين البخاري في البخاري ومسلم أقل من 200 حديث، مجموع ما أعل في مسلم أقل من 100 حديث، نحو 100 حديث في البخاري أقل من 100 حديث. والمراد بالحديث الحرف، إذا قال ابن الصلاح في علوم الحديث في المصطلح قال وجميع ما في الصحيحين صحيح سوى أحرف يسير تكلم فيها، حرف في حديث تكلم فيه، حرف في حديث، قد يكون الحرف في رواية مثل رواية عكرمة بن عمار عن ابن كثير في حديث عائشة بينه العقاب من النار، رواه يحيى عن سالم سبلان عن عائشة، منهم من جعل بين سالم سبلان وعائشة وهو عكرمة بن عمار عن يحيى عن سالم سبلان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عائشة، عشرة من الرواة غير عكرمة رووه بإسقاط رواية التي فيها أبي سلمة بن عبد الرحمن، وعكرمة عن يحيى فيه اضطراب الذي كان معنا اليوم في حديث عائشة، لما روى حديث ويل من العقاب من النار أدخل بين سالم سبلان وعائشة أبو سلمة بن عبد الرحمن، هذا حديث معل في مسلم، لكن معل من طريق ومسلم أخر هذه الطريق. طب أنت إيش بضيرك؟ أنت يا من لم تكن من أهل الصنعة الحديثية إيش بضيرك؟ إنه أبو الراوي عن عائشة سالم سبلان ولا الراوي عن عائشة أبو سلمة بن عبد الرحمن؟ لكن المحدث الذي يجمع الطرق يجد أن عددا كبيرا من الرواة رووه على الجادة، وخالف عكرمة في روايته عن يحيى بن أبي كثير، وعكرمة مضطرب كما قال أحمد وغيره من أئمة النقد، عكرمة مضطرب في روايته عن يحيى بن أبي كثير، فروايته معلقة. لكن هذا الحديث ضعيف، حديث مش ضعيف، هذا حرف كل ما فيه. هذه عبارات أهل الصنعة، هذه الصراحات أهل الصنعة، ليس القاصي والداني. لما يأتي الإنسان قلبه حقد، قلبه مليء حقدا على الألباني، الألباني ضعف في البخاري. طب من مبتدع البدعة رحبيتك من أعلى راسك لأسفل قدمك، أنت بتقول أحاديث الأحاد لا تأخذ به في العقيدة، أنت بتضعف عشرات مئات الأحاديث الصحيحين، أنت بتضعف مئات الأحاديث الصحيحين، فكيف تطعن بإمام وأنت واقع في في جرم أشد من هذا الجرم إن كان جرما على اعتبارك. هذا هو هذا هو. فكلام كلام المحدثين وعبارات المحدثين وصلاحات المحدثين يعرفها المحدثون. فالذي تكلم الشيخ الألباني لما لم يكن محدثا يقال له أنه كان معه شهادة دكتوراه، صحفي لبق، إذاعي عنده لقاءات الإذاعة إلى آخره، يقال له بكل جرأة وبكل وضوح وبكل قوة هذا ليس صميمك وهذا ليس تخصصك، وأنت مثقف بثقافة عصرية وتنادي ليل نهار وتقول لازم نحترم التخصص. اسكت احترم تخصصك، اسكت احترم تخصصك. بعض الفضلاء لما جاء محمد الغزالي رحمه الله للأردن وألف كتاب القنبلة الذي تعدى فيه على السنة وأنكر أحاديث كثيرة، لقى بعض الفضلاء فقال له يا شيخ أنت ليل نهار بتقول التخصص التخصص التخصص، وأنت تكلمت في غير تخصصك وأنكرت أحاديث الصحيحين وألفت كتاب ليس في تخصصك واعتديت على كل المتخصصين. فغضب، والكلام الكلام على منهجه هو، غضب فقال رأيت أولاد يعبثون في السنة فغرت من أجلها. فوفق الله المعترض فقال له يا شيخ أنت فتحت بابا لأولاد ولأقزام ينكرون السنة، أنت في صنيعك هذا فتحت بابا لأقزام ولأولاد ينكرون السنة. والعاقل فعل فعلا ينبغي أن يراعي عاقبته وأن ينظر إلى مآله. هذا والله الموفق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.